بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع. قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الفرق بين كراهية الفرق بين
الأخوين
وبين الوالدة وولدها
في البيع.
الفرق المراد به التفريق، ولهذا في بعض النسخ كراهية أن يفرق بين الأخوين وبين الوالدة وولدها في البيع. المقصود ذلك أن السبايا أو أن السبي إذا سبي وكان فيه والدة وولدها وفيه أخوان، فإنه يكون البيع لهما جميعا، ولا يفرق بينهما بأن تباع الأم على حدة والولد على حدة، أو يباع كل من الأخوين على حدة، وإنما يباع الأخوان مع بعض والوالدة وولدها مع بعض، ولا يفرق بينهما. وذلك فيما إذا كانوا صغارا، يعني مثل الولد صغير أو الأخوان يعني صغيران أو صغير وكبير، وأحدهما بحاجة إلى الآخر، فإنه لا يفرق بينهما في البيع، بل يباعان جميعا ولا يفرق بينهما. وهذا لما بين الصغير والكبير الذي هو والده من الصلة الوثيقة، وكذلك بين الأخوين، وإذا كان كل من الأخوين كبيرا أو الولد يعني أيضا كبير، فإنه يجوز أن يباع هذا على حدة وهذا على حدة، وإنما المنع حيث يكون أحدهما بحاجة إلى الآخر. وقد أورد في ذلك الترمذي رحمه الله حديث
أبي
أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والده وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا فيه بيان أن الجزاء من جنس العمل، لأن العمل هو تفريق والعقوبة تفريق، وهذا إنما يكون في يوم القيامة قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة، فإنه إذا دخلوها فإن بعضهم يكون على صلة ببعض ويلتقي بعضهم ببعض، بل قد يكرم الله عز وجل الأبناء بأن يرفعهم ويلحقهم بالآباء ويجعلهم في درجاتهم تفضلا منه وإحسانا، ولكن هذا قبل ذلك، قبل دخول الجنة. هذا هو التفريق الذي يدل عليه الحديث: من فرق بين والده وولدها فرق الله له بينه وبين أحبته يوم القيامة. نعم.
قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني.
عمر بن حفص الشيباني هو ثقة،
صدوق
حديث أبو داود الترمذي
ثقة. عن عبد الله بن وهب.
عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حيي بن عبد الله.
وهو
صدوق يهم،
أخرج له
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
عن أبي عبد الرحمن الحبولي.
عن أبي عبد الرحمن الحبولي واسمه يزيد.
عبد الله بن يزيد.
عبد الله بن يزيد وهو ثقة أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وضبط الحبولي أو الحبولي لم نصل إلى شيء في هذا الضبط، ولم أقف على ذلك في شيء من الكتب، هل هو الحبولي أو الحبولي بالتشديد، لأنني يعني بعد بحث كثير ما وقفت على أحد يميز هذه النسبة، هل هي بتشديد اللام أو بتخفيفها. نعم.
عن أبي أيوب.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وخالد خالد بن
زيد.
بن زيد أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا الحسن بن قزعة قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه أنه قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال رده رده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع، ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام، والقول الأول أصح. وروي عن إبراهيم النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في البيع، فقيل له في ذلك فقال إني قد استأذنتها بذلك فرضيت.
ثم أرد أبو عيسى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب له غلامين فباع أحدهما، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم معه الذي لم يبع قال أين غلامك، يعني الثاني الذي كان مع هذا الغلام، فقال باع قال بعته قال رده رده، يعني تأكيد، وذلك لأن بعضهما أو أحدهما بحاجة إلى الآخر وما بينهما من التلازم، ومعلوم أن هذا فيما إذا كانوا صغارا، أما إذا كانوا كبارا فإنه يمكن أن يفرق بينهما في البيع، وبعضهم يستطيع أن يتصل بالثاني أو يعني يطمئن عليه، بخلاف الصغار فإنهم بحاجة إلى الكبار، يعني كالأخ مع أخيه الكبير، وكالولد مع أمه، وكذلك الولد مع أبيه، كل ذلك الحاجة داعية إليه بالنسبة للكبار مع الصغار مع الكبار. وأما إذا كانوا كبارا فإنه يمكن التفريق بينهما، ولا يلزم بيعهما جميعا، أي الأم والولد ولا الأخوين. نعم.
قال حدثنا الحسن بن قزعة.
الحسن بن قزعة هو
صدوق أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه.
صدوق أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه، وفي بعض النسخ الحسن بن عرفة. نعم.
عن عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن سلمة.
حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن الحجاج.
الحجاج بن أرطاة وصدوق كثير التدليس
والخطأ
أخرج له
البخاري في
الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن الحكم.
عن الحكم بن عتيبة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ميمون بن أبي شبيب.
ميمون بن أبي شبيب وهو
صدوق كثير الإرسال.
وهو صدوق كثير الإرسال أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة.
البخاري في المفرد البخاري في الأدب المفرد
ومسلم
في المقدمة هو أصحاب السنن.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. والحديث في إسناده ميمون، وهو يعني لم يدرك عليا، وكذلك أيضا الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، فالحديث يعني فيه هاتان العلتان ولكنه جاء عن بعض الصحابة. نعم.
قال: وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم التفريق بين الثبي في البيع.
نعم.
ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات. نعم. الذين ولدوا في أرض الإسلام.
الذين ولدوا في أرض الإسلام يعني ليس مثل الذي جاءوا يعني وهم غرباء يعني و فيفرق بينهما يعني فيكون في ذلك مضرة لأنه حصل الفراق لبلادهم وحصول سبيهم وهم غرباء فالتفريق بينهم يعني يكون أشد، فرأى أنه يفرق بين أولئك وبين الذين أو المولدات في الإسلام فإن الأمر فيهم أخف، ولكن الأمر يعني أو الشمول والعموم في الحديث يعني يدل على أنه لا يفرق بين هذا ولا هذا، بين ما كان في الإسلام وما كان الذي نسبه حديثا. نعم.
قال: وروي عن إبراهيم النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في البيع فقيل له في ذلك فقال إني قد استأذنتها بذلك فرضيت.
وهذا من إبراهيم النخعي رحمه الله لما ذكر له ما فعل أو ذكر بما فعل فقال إنه استأذنها فرضيت. وإذا كان الصغير إذا كان صغيرا وبحاجة للكبير فقد يكون الرضا هذا فيه يعني شيء من يعني عدم الارتياح أو يكون يعني حصل مع المشقة عليها، فالترك التفريق بينهما هو الذي يدل عليه الحديث وهو الذي ينبغي أن يصار إليه. نعم.
هذه أسئلة في التفريق بين الأم وأولادها في غير البيع، فمثلا هذا يقول:
وكذلك الهبة، وكذلك الهبة يعني ما هي القضية قضية بيع فقط، لأن يعني غير البيع مثله، لأن المقصود من ذلك أو العلة في ذلك هو حصول المضرة في التفريق، ومعلوم أنها تحصل في البيع، وإنما ذكر البيع لأنه هو الغالب الذي يعني يكون فيه التفريق أو فيه خروجه من ملك الذي هو بيده إلى غيره، خروجه بالهبة أو بغير ذلك قليل أقل من البيع، ولهذا يعني جاء تنصيص على البيع، وإلا فإن غير البيع يكون مثله، لأن المصلحة أو المضرة التي تترتب على التفريق موجودة فيما إذا كان ببيع أو بهبة.
هذا يقول: رجل إذا تخاصم مع امرأته يطردها إلى بيت أهلها ويبقي الأولاد عنده ولا يدعهم يذهبون مع أمهم ومنهم الصغار،
لا يجوز الإنسان أن يمنع الأولاد من أمهم، وإذا كانوا صغارا إذا كانوا صغارا جدا فإن الأم أولى بهم في الحضانة، حتى لو حصل التفريق في الطلاق فإن الأم أولى بالصغير من الأب.
وهذا يقول: رجل عنده زوجة وهو يدرس بعيد عن بلده فأحضرها معه وترك أبنائها الصغار في بلده.
إذا كان فيها أحد يرعاهم، إذا كان فيها أحد يرعاهم وحضورهم فيه مشقة وهم يعني فيه مثلا جدة لهم أو خالة أو يعني من يقوم مقامهم وهناك اضطرار إلى أن يأتي الأم، ويعني كونهم لا يضيعون ومأمون عليهم فإنه لا بأس بذلك، وإن كان الأولى أن يأتون مع أمهم أو تبقى أمهم معهم لأنها أكمل في رعايتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر وأبو عامر العقدي عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن الخراج بالضمان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: أخبرنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن الخراج بالضمان. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. قال أبو عيسى: وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة، ورواه جرير عن هشام أيضا، وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة. وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله، ثم يجد به عيبا فيرده على البائع، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيها الخراج بالضمان. قال أبو عيسى: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا.
ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في الرجل يشتري العبد ويستغله ثم يظهر فيه
ثم يجد به عيبا.
المقصود من هذه الترجمة أن الشخص أو أن الرجل يشترى له عبدا ثم استعمله واستغله بأن كلفه بأعمال أو جعله يعني يشتغل ويأتي بشيء من المال لسيده التي هي غلته، ثم يتبين فيه عيب فيرده. هذه الغلة التي حصلت هل هي للبائع أو هي للمشتري؟ الواقع أنها تكون للمشتري، لأن هذا المبيع الذي بيده لو هلك عليه وكان من ضمانه، فإذا ما حصل من خراج أو من غلة من هذا العبد وهو في يد المشتري فإنها تكون للمشتري، لأن الخراج بالضمان، يعني أنه في مقابلة كونه ضامنا. العين لو تلفت إنها تتلف على حسابه، لا تتلف على حساب البائع. والخراج بالضمان يعني أنه خراج، وهو النتاج أو الغلة أو الشيء الذي يأتي به العبد الذي كلف بالعمل وأحضر إلى سيده شيء من المال، فإنه يكون للمشتري إذا رده على البائع بسبب العيب، وذلك أن هذا الذي حصل ناتج في ملكه الذي هو لو تلف على حسابه وصار من ضمانه وليس من ضمان البائع، فالذي عليه الغرم هو الذي له الغنم، الذي عليه الغرم هو الذي له الغنم. وهذا المشتري عليه غرمه لو هلك، يعني معناه يضيع على حسابه، فإذا غرمه له. وهذا كما هو معلوم يعني يكون في الأشياء التي تحصل وتتجدد، أما إذا حصل نتاج وولادة بأن يكون حصل يعني مثلا مثل الدابة التي اشتراها ثم تبين في عيب ردها وجاء لها ولد، فإنه يكون تابع للأصل، ما يكون للمشتري، وإنما للمشتري أن يكون يحلبها أو يكون يعصوفها وما إلى ذلك من الأشياء التي تتجدد. وكذلك بالنسبة للعبد والأمة إذا حصل يعني ولادة فإنه لا يكون الولد المشتري وذاك يرجع، وإنما يرجع هو مع نتاجه، يرجع مع النتاج إلى البائع، وإنما الذي يكون الخراج مثل الغلة التي يأتي بها وشغله، وكذلك يعني مثل الصوف بالنسبة للدابة وحليبها، معلوم أنه يحلبها وفي مقابل علفها، لكن النتاج وهو الولد الذي يحصل منها لا يقال أنه يكون المشتري، وإنما هو تابع للأصل.
صلى الله عليك. يعني مثلا الآن لو اشترى سيارة واشتغل عليها ثم بعد أسبوع وجد فيها عيب، فالغلة التي أخذها الآن
المشتري،
المشتري.
لأن لو تلفت السيارة تلفت على حسابه، لو هلكت السيارة أو فسدت أو تلفت فإنها ليست مضمان البائع، هي مضمان المشتري.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن عثمان بن عمر.
عثمان بن عمر هو
ثقة أخرج له أصحاب كتب،
ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وأبو عامر العقدي.
أبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمر، وهو
ثقة
أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي ذئب.
عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مخلد بن خفاف.
مخلد بن خفاف هو
مقبول،
مقبول أخرج له
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، صديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف.
أبو سلمة يحيى بن خلف هو
صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عمر بن علي المقدمي.
عن عمر بن علي المقدمي وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه عن عائشة.
نعم.
قال أبو عيسى وروى مسلم بن خالد الزنجي.
مسلم بن خالد الزنجي هو
صدوق كثير الأوهام.
صدوق كثير الأوهام أخرج له
أبو داود بن ماجه.
أبو داود بن ماجه.
روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة ورواه جرير عن هشام.
وجرير هو بن حازم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وهو بن عبد الحميد.
أنت وجدت عبد الحميد؟ كان عبد الحميد لم يروي عن هشام، كان ذاك أقدم، اللي هو جرير بن حازم أقدم من جرير عبد الحميد، وكل منهما ثقة، وكل منهما ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وحديث جرير يقال تدليس، دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة.
من معروف التدليس هو جرير بن حازم، ما أدري جرير بن عبد الحميد هو يدلس ولا شو التقريب.
ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه.
ما هي طبقة؟
ما ذكر له طبقة.
ما ذكر طبقة. متى توفي؟
مات سنة 88 وله 71 سنة.
88.
نعم.
يعني بعد 100. وذا جرير بن حازم.
ثقة لكن في حديثه عن قتالة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه، وهو من السادسة، مات سنة 70 بعدما اختلط، لكن لم يحدث في حال اختلاطه.
يعني بينهم 18 سنة أقدم جرير.
وحديث جرير يقال تدليس، دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة.
والمدلس أو التدليس أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم السماع كعن أو قال، يعني ليس في سمعته وأخبرني وحدثني وأنبأني التي تفيد الاتصال، وإنما بلفظ يحتمل الاتصال ويحتمل الانقطاع. فالتدليس هو رواية الراوي عن شيخه المعروف أنه من أنه شيخ له وقد روى عنه، يعني روايته عنه ما لم يسمعه منه، وذلك بلفظ موهم للسماعة عن أو قال. وعن أو قال إذا جاءت من غير المدلسين فهي محمول على اتصال، أما إذا جاءت من المدلسين فإنها إذا كانت في غير الصحيحين فإنه يحتاج الأمر إلى معرفة التصريح بالسماع أو التحديث أو الأخبار أو الإنباء.
قال: وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع، فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان.
يعني مثل هذا من المسائل يعني التي يعني ضابطها أو يجمعها أن الغنم لمن عليه الغرم، الغنم لمن عليه الغرم.
قال أبو عيسى: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت تراه تدليسا؟ قال: لا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. قال في الباب: عن عبد الله بن عمر وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمر وعمير مولى أبي اللحم وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم، وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيد في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمن.
ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة: باب
الرخصة في أكل الثمرة للمار بها.
باب في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها. الإنسان إذا مر بنخل أو بستان بستان فيه نخل وهو بحاجة إليه أو هو مضطر إليه فإن له أن يأكل، ولكن لا يحمل شيئا، يعني بس ما يكون في بطنه فقط. وأما كونه يعني يتخذ يتزود في ثوبه أو في متاعه فليس له ذلك، وإنما ما يحتاج إليه في بطنه فقط دون أن يحمل معه شيئا. وهذا اختلف فيه أهل العلم، منهم من قال بأنه إذا كان مضطرا فإنه يأكل، ومنهم من قال إنه وإن لم يكن مضطرا بل إذا كان محتاجا وإن لم يكن ضرورة، وبعضهم قال إنه يوما، يعني بمعنى أنه يقدر هذا الشيء الذي أخذه ثم يدفع قيمته لصاحب النخل. وقد أورد وليس حديث
ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من
دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة.
من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة، يعني خبنة يعني يصير يعني شيء في ثوبه أو في يعني متاعه، وهو الذي يعطفه مثلا، يعني يعيش في ثوبه ويعطفه يعطف أطرافه بحيث يعني يكون فيه هذا الذي أخذه. معنى ذلك أنه يأكل ولا يأخذ شيئا يحمله معه ويتزود به، بل يكون ذلك مقصورا على. والذي يظهر أن الإنسان إذا كان مضطرا له ذلك، وإذا لم يكن هناك ضرورة فلا ينبغي أن يأخذ شيئا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب.
محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب هو
الصدوق خرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
الصدوق خرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن يحيى بن سليم.
يحيى بن سليم وهو صدوق
سيء الحفظ.
صدوق سيء الحفظ خرج له أصحاب الكتب.
نعم.
أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عمر.
عبيد الله بن عمر العمري المصغر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
النافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أحد العباد الله الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد الله الأربعة وقد أخرج حديثه أصحابه في الستة.
وعباد بن شرحبيل.
عباد بن شرحبيل وهو أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
ورافع بن عمرو.
ورافع بن عمرو أخرج له
مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
وعمير مولى أبي اللحم.
وعمير مولى أبي اللحم وهو أخرج
مسلم وأصحاب السنة.
أخرج مسلم وأصحاب السنة.
وأبي هريرة.
أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
يقول وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار.
نعم. رخص ابن السبيل يعني عابر السبيل. ابن السبيل هو عابر السبيل يعني ما يكون الإنسان يعني يظهر من بيته أو في بلده ثم يمشي في تلك البساتين ويدخل ويأكل, وإنما هذا للمار وعابر السبيل.
وكرهه بعضهم إلا بالثمن.
نعم وكرهه بعضهم إلا بالثمن, وهذا ما في شيء يدل عليه لأن هذا رخص له للحاجة. مثل ما جاء في الحديث الأخرى الذي يعني مر على ناس فلم يقروهم فله أن يأخذ منهم يعني مثل قراء.
قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو رضي الله عنه أنه قال كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رافع لم ترمي نخلهم؟ قال قلت يا رسول الله الجوع. قال لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك. قال هذا حديث حسن غريب.
ثم ورد أبو عيسى حديث رافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال كنت أرمي ثمر نخل الأنصار فأخذوني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لماذا؟ قال الجوع. قال لا ترمي وكل مما سقط أو مما يسقط أو ما يتساقط, سقط بنفسه ليس برجمه ورميه وإنما الذي يتساقط من نفسه يعني يأتي تحت النخل ويلقط من الشيء الذي وقع بسبب الريح أو الهواء عندما تحرك القمو فيتساقط من شيء فإنه يأكل منه ولكنه لا يرميه, يأخذ حجارة ويرمي حتى يرمي القنو حتى يتساقط من شيء. ثم دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبعه الله وأغناه. والحديث يعني فيه ضعف ولا ينافي ما تقدم لأن هذا يعني ليس عابر سبيل أو ليس ابن سبيل وإنما هو من أهل البلد, ويعني فمثله يمكن أن يأخذ ما يتساقط أو يعني يطلب منهم أن يعينوه أو يساعدوه, وإنما الكلام على المار الذي في الحديث السابق هو المار الذي جاء عابر سبيل وهو محتاج فهو مثل الضيف ومثل قير الضيف, وأما هذا من أهل البلد فإن أعطي شيئا أخذه وإن وجد شيئا متساقطا تحت النخل بسبب الريح فإنه يأكله.
الأول يا شيخ من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة.
نعم هذا هو اللعاب السبيل.
اللفظ من دخل حائطا ما في عموم؟
لا بس يعني الإنسان لو كان هذا كنا الناس يخرجون من بيوتهم وينتشرون في الحوائط ويأكلون وهذا غير يبدو أنه عابر السبيل ولهذا قالوا عابر السبيل. ابن السبيل.
قال حدثنا أبو
أيضا هو الضيف وهو الذي يكون له قراءة ما هو مثل صاحب البلد.
أول حديث ثاني يفيد يعني من دخل إذا نجمع بينهم كان داخل للحائط وهو جائع.
أي حديث الأول؟
إيه حتى يتفق مع الحديث الثاني حتى لو كان من أهل البلد وهو جائع.
لا بس إنه ما يأخذ بس ما يأخذ من النخل. يعني الثاني ضعيف يعني فيه ضعف ولكن يبدو أنه ليس من أهل البلد. أهل البلد يعني ما ينتشرون في البساتين ويأكلون.
قال حدثنا أبو عمار
أبو عمار الحسين بن حريث أخرج أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه.
عن الفضل بن موسى
فضل موسى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن صالح بن أبي جبير
صالح بن أبي جبير هو
مقبول أخرجه الترمذي
مقبول أخرجه الترمذي.
عن أبيه
عن أبيه وهو
مقبول أخرجه الترمذي
مقبول أخرجه الترمذي.
عن رافع بن عمرو
عن رافع بن عمرو رضي الله عنه مر ذكره.
قال حديث حسن غريب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
ثم رد أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الحديث الأول. الثمر المعلق يعني في النخل يعني في القنو يعني في النخل يعني يعني له أن يأخذ له أن يأكل من غير يتخذ خبنة يعني في ثوبه أو في متاعه مثل الأول.
قال حدثنا قتيبة
قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الليث
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عجلان
عن العجلان محمد بن عجلان صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب
عن عمرو بن شعيب وهو صديق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبيه
عن أبيه شعيب بن محمد وهو صديق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما وقد مر ذكره.
يقول الأخ قد أنت يعني الأكل فقط بما سقط لم يرد إلا في حديث رافع بن عمرو مع أنه ضعيف بينما الأحاديث الأخرى ما فيها ذكر أن فالحكم بأنه إن من أهل البلد أو الجائع إنما يأكل ما سقط بنيناه على حديث ضعيف ليس له ما يشهد له.
لا بس الساقط يعني الساقط يعني كما هو معلوم يعني هو في طريقة للضياع أو يعني التلف بخلاف الذي في في, في قنوة فإن مثل هذا لا بأس به. وغالبا أصحاب النخل يعني لا يعني يهتمون بالمتساقط وإنما يهتمون الذي في القنوة وهو في النخل.
يقول السائل بعض أهل الزروع لا يؤدون ما أوجب الله عليهم من حق الزكاة فهل للفقير أن يأخذ بقدر حاجته باعتبار أن هذا حق له من الله؟
ليس للإنسان لأنه لو كان هذا كان يأتون الفقراء وينهون الزرع يعني يأخذونه يعني معناه ما يبقى للمالك شيء وليس كل يأخذ بيده وإنما يعني يأخذون الذي يعطون وأما كونهم يأتون يأخذون حقهم يعني بأيديهم لا يفعلون.
يقول لو كان إنسان مسافر مثلا في صحراء وأكل من البستان وأخذ منه زادا للطريق لعلمه أنه ليس شيء أمامه
ليس له ذلك يعني هو يستعد للسفر يستعد للزاد من قبل ما يسافر ما هو يعني يذهب وبعدين يتزود من أموال الناس.
يقول ما الحكم لو اشتهى وليس من جوع هل هذه حاجة؟
ما ينبغي هذا ما ينبغي أن يتفكى.
إذا كان الثمر خارج عن السور كثمر السدر فالأصل في داخل الحائط لكن ثمارها خارجة عن السور فهل له أن يأخذ؟
ليس له ذلك ليس له ذلك ما دام ما دام الشجرة يعني أصلها من الداخل وإنما خرج فليس له أن يأخذ، لأن هذا مثل الأخذ من الحائط.
يقول إذا دخل الرجل المسجد ووجد فيه الطعام طعام الإفطار وهو ليس بالصائم، هل له أن يأكل منه؟
لا، ليس له أن يأكل، هذا للصائمين. وإذا استأذن أصحابه أخبرهم بأنه مو صائم فله ذلك، لأنه قد يزيد أشياء.
يقول النخل إذا كان ليس عليه حائط ليس مسور هل يجوز الأكل منه؟
لا، الحكم واحد. بعض العلماء فرق بين المسور أن يكون حائطا بسور وبين أن لا يكون كذلك، والذي يبدو أن الحكم واحد لأن هذا مال الغير فلا يتصرف فيه إلا بإذنه أو في شيء مأذون فيه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن الثنيا. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر.
ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في الثنيا،
النهي
بالنهي عن الثنيا، والمقصود الثنيا أي التي فيها جهالة بأن يبيع شيئا ويستثني شيئا مجهولا، فإن ذلك لا يجوز ولا يصح. ولكن إذا صارت الثنيا معلومة بأن يقول إلا يعني شاة واحدة أو إلا يعني صاع أو إلا كذا، فإن هذا لا بأس به معلوم، وإنما المحذور في الشيء المجهول، يقول إلا بعضه، أبيعك هذا الكوم إلا بعضه، أو أبيعك هذه الغنم إلا بعضها، فإن هذا هذه الثنية مجهولة، يعني تؤدي إلى الخصام وتؤدي إلى النزاع والشقاق. ولكن الثنية إذا كانت معلومة فإنها جائزة ولا بأس، بأن يشتري يبيع كذا ويستثني، يبيع البستان ويستثني نخلات، أو يبيع الغنم ويستثني يعني ثنتين أو ثلاث وعينها، فإن ذلك لا بأس به لأن هذه معلومة. وإنما الثنية هي المجهولة، هي التي لا تجوز، لأنها تؤدي إلى الغرر وإلى الخصام وإلى النزاع. نعم. ثم ذكر الحديث
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة،
محاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم.
نعم.
وعن الثنيا إلا أن تعلم، يعني المنهي عنه الثنيا التي لم تعلم، التي هي مجهولة، بأن يقول أبيعك هذه النخلات إلا هذا البستان إلا بعضه، أو أبيعك هذه الغنم إلا بعضها، فإن هذا البعض غير معروف، غير معروف ويحصل فيه الجهالة. وأما إذا كان شيء معلوم فلا بأس به. والمحاقلة سبق أن مر أنها بيع، يعني المحاقلة هي تأجير البستان أو الأرض، يعني بأن يعني يزرعها ويكون على له جزء منها، أو وكذلك المخابرة وكذلك المزابنة، كلها أيضا بهذا المعنى.
قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي.
زياد بن أيوب البغدادي هو ثقة أخرج له
بخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
بخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عباد بن العوام.
عباد بن العوام ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان بن حسين.
سفيان بن حسين هو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
عن يونس بن عبيد.
يونس بن عبيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطاء.
عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخرج له هو من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله. قال وفي الباب عن جابر وابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يبيعه قبل أن يستوفيه. وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول أحمد وإسحاق.
ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب من اشترى طعاما
كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه.
كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه يعني حتى يقبضه. يعني ومعنى ذلك أن الإنسان إذا اشترى طعاما فإنه لا يتصرف فيه بالبيع إلا إذا حازه. وقد أورد أبو عيسى حديث
ابن
عباس رضي الله عنهما أن الإنسان قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى
يستوفيه.
حتى يستوفيه يعني حتى يقبضه, ما يبيعه وهو في وهو عند البائع بأن يحول المشتري الثاني عليه, وإنما هو نفسه يقبضه ويحوزه إلى رحله أو إلى دكانه أو إلى مستودعه ومخزنه, ثم هو يتصرف فيه بالبيع على الغير. أما أن يبيعه وهو لم يقبضه فهذا هو الذي جاء الحديث في منعه. وقال ابن عباس أرى إيش؟
أحسب كل شيء مثله.
أحسب كل شيء مثله يعني كل شيء مثل يعني غير الطعام مثل الطعام. أحسب كل شيء يعني غير الطعام مثل الطعام الذي جاء في الحديث يعني قياس. لكن هذا الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن عن طريق القياس ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم الحزام وغيره أن الإنسان يعني لا يعني يبيع السلع حتى لا تبع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. جاء في ذلك أحاديث تدل على التعميم وأن الحكم واحد, وأن ذكر الطعام هو من قبيل الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام ولا يخصص العام, لا يخصص العام لأنه إذا جاء حكم العام ثم جاء بعض أفراده محكوم عليه بحكم العام لا يقصر الحكم عليه, وإنما يكون هذا الخاص جاء مرتين, مرة منصوصا عليه على حدة ومرة هو مندرج تحت العام, ومرة هو مندرج تحت العام, وهو من جنس عطف الخاص على العام. يعني كون الخاص جاء مرتين, مرة منصوصا عليه ومرة وهو مندرج تحت اللفظ العام. فإذا هذا ضمن القاعدة المعروفة أن الحكم على العام على بعض العام على بعض أفراد العام بحكم العام لا يقصر حكمه عليه, بل الحكم يشمله ويشمل غيره, يشمله أي يشمل هذا الخاص ويشمل غيره. فالحديث الذي وردت في أن الإنسان لا يبيع شيئا حتى يستوفيه أو حتى يحوزه إلى رحله, الطعام فرد من أفرادها, فمجيء التنصيص عليه لا يقصر الحكم عليه. وهذا من جنس ما جاء في الحديث الشفعة في كل شيء, ثم جاء في بعض الحديث فإذا صرفت الحدود فإذا يعني صرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة, يعني معناها أن الشفعة لا تكون مقصورة على العقار وعلى البيوت, بل الأشياء التي يعني يكون فيها مثل السيارة مثلا أو الدابة إذا كان فيه اثنين شركاء فيها, لأن المحذور اللي في الدار هو محذور موجود في السيارة وموجود في وفي الدابة. والحديث العام الذي هو الشفعة في كل شيء يعني يشمل الدور ويشمل غير الدور, لكن الحديث الذي ورد بذكر العقار وذكر الدور وأنه لا شفعة إذا صرفت الحدود لا يعني ذلك أن الحكم مقصورا على العقار, وإنما يكون في العقار وغير العقار, فكذلك هنا الطعام وغير الطعام.
قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن دينار.
عمرو بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن طاووس.
عن طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال قال وفي الباب عن جابر وابن عمر وأبي هريرة.
نعم.
قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب أن يبيعه قبل أن يستوفيه، وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام.
والحكم يعني الذي ورد في الأحاديث يشمل الطعام وغير الطعام. الشارح ذكر بعض الأحاديث في هذا، أقرأها شفاء. قال إن ابن عباس لم يعني لم يبلغه الأحاديث الدالة على التعميم.
قال رحمه الله ولعله لم يبلغه النص المقتضي لكون سائر الأشياء كالطعام، كحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، خرجه أبو داود والدارقطني. وكحديث حكيم بن حزام،
لأنه قال السلع السلع يعني ما ذكر طعام ولا ما خصه بطعام. نعم.
وكحديث حكيم بن حزام قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. رواه أحمد. قال محمد في الموطأ بقول ابن عباس نأخذ الأشياء كلها مثل الطعام، لا ينبغي أن يبيع المشتري شيئا اشتراه حتى يقبضه، وكذلك قول أبي حنيفة رحمه الله، إلا أنه رخص في الدور والعقار والأراضين التي لا تحول.
لا بس الحديثين هذه اللي راحت هي حديث زيد وحديث حكيم.
يقول في الحلقة يأتي البائع يبيع السلعة بالحراج ثم يقوم المشتري ببيعها في نفس المكان للزبائن، فما الحكم؟
والله الذي يبدو أن مثل هذا، لأن هذا ليس مكانا معينا لأحد بحيث أنه يعني يختص به، وإنما يعني يأتي الناس بسلعهم وبالمجموعات التي يبيعونها فيحرج عليها ثم تباع ثم يذهب يعني، وهذا يبقى هذا يبيعه. يبدو مثل هذا يعني لأنه مكان مشترك ليس خاصا بالبائع، وإنما البائع يعني رفع يده ومشى وأخذ حسابه وانتهى، والبقعة يعني ليست خاصة بالبائع بحيث أنه يذهب بها إلى مكان آخر لأن هذا ليس مكان البائع. نعم.
يقول شخص اشترى سيارة ولم يقبضها، بل قال ولم يقبض المبلغ، وجاء شخص آخر وقال للمشتري هذا مبلغ واترك لي السيارة.
جاء إيش؟
كل شخص اشترى سيارة ولم يعطي الثمن، وجاء شخص آخر وقال للمشتري هذا مبلغ في السيارة ربح واترك لي السيارة.
هذا لا يكون إلا إذا قبضها، إلا إذا قبضها ودخلت في ملكه. نعم.
يقول هناك تجار يشترون الأشياء ويقولون للبائع إذا زادوك عن هذا الثمن فبع لنا، وذلك قبل القبض.
إيش إذا؟
هناك تجار يشترون الأشياء ويقولون للبائع إذا جاءك من يزيدك على هذا الثمن فبع لهم، وهذا يحصل قبل أن يقبضوا السلع.
لا هذا
البائع نفسه.
أقول هذا يعني أقول هذا توكيل.
بس البضاعة لا تأتي نفس المكان.
بس إنه توكيل، هذا ما هو اللي سيبيعه، وإنما ذاك يعني هذه تخذل المسألة، لأن هذا توكيل الذي البائع بأنه يبيعها، لأن ذاك هو كونه يعني يبيعها على كون المشتري يبيعها قبل أن يحوزها، وأما كونه يوكل البائع بأن يعني يبيع له ما في بأس.
يمكن البضاعة في نفس المحل ما تحركت
ولو كان، لأنه الآن هو ما باعها، هو الذي باع وكيله الذي هو البائع، لأن
اشترى منه وقال
اشترى منه وأبقاها عنده ليبيعها، أبقاها عنده ليبيعها هو وكيلا عنه.
ما حصل القبض لابد يأخذها ثم يردها يقول
مو لازم، لأن التأجيل ممكن يبيع، ممكن يكون الثمن مؤجل.
يقول كيف تتم حيازة العقار والدور؟
بالتخلية، بالتخلية بأن يرفع يده عنها ويقول خلاص هي في عهدتك وأنا ما لي بها علاقة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه. ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو السوم.
فمرد أبو عيسى هذه الترجمة: باب كراهية
النهي عن البيع،
النهي عن بيع
على بيع أخيه،
النهي عن البيع على بيع أخيه. والبيع على بيع أخيه أن وكذلك الشراء على شرائه مثله، وذلك بأن يكون البائع يعني باع سلعة على إنسان وبينهما مدة خيار مثلا 3 أيام، فيأتي شخص للبائع ويقول: افسخ العقد الذي بينك وبين المشتري وأنا أشتريها منك بأزيد، أشتريها بزيادة وأنت افسخ العقد. والشراء على شراء أن يأتي للمشتري في مدة خيار ويقول: افسخ العقد وأنا أبيعك سلعة بأرخص، أبيعك مثلها بأرخص منها، هذا لا يجوز. وكذلك السوم على سوم أخيه في غير من يبيع، سوق من يبيع،
من يزيد،
لأن من يزيد هذه المطلوب فيها الزيادة، يعني هذا تسام أول ثم يأتي واحد يزيد ثم يزيد ثم إذا أراد البيع أمضى البيع على من يقف عليه السوم. فسوق من يزيد الزيادة مطلوبة، وهو ما حصل البيع إلا على هذه الطريقة، وإنما السوم على سومه بأن يكون شخص مع يعني إنسان يتفاوض مع إنسان ويعني استقر الأمر بينهم أو تقاربوا، ثم يأتي واحد يعني يقول يعني أنا أخذها بكذا وكذا، فإن هذا يحدث الحزازات ويحدث يعني الشحنة وتنافر القلوب، وبكونه يعني يقدم على شيء يعني وقد حصل تراكم بعضهم إلى بعض، فيأتي ويدخل بينهم ويقول أنا أخذه بكذا وكذا، هذا هو السوم على السوم. وكذلك الخطبة على خطبة أخيه كذلك لا يجوز، لأن مثل ذلك يؤدي إلى التنافر القلوب، وكون الذي خطب على خطبته يكون بينه وبين يعني هذا الذي خطب يعني شيء في النفوس، والذي ينبغي للمسلمين أن تكون يعني نفوسهم وقلوبهم صافية، وألا يكون هناك شيء يؤدي إلى الوحشة وإلى تنافر القلوب. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر،
مر ذكر هؤلاء وهذا من الرباعيات عند الترمذي وهي من على الأسانيد.
وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة،
سمرة من جندب أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه. ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو السوم.
نعم، هو السوم، ويعني أيضا بالمعنى الآخر الذي ذكرنا في مدة خيار، يعني يقول افسخ العقد الذي تم بينكم ولأن لك الخيار وأنا أشتري منك بأكثر، يقول البايع، أو يقول للمشتري افسخ وأنا أبيعك سلعة مثلها بأرخص منها أو أحسن منها بأرخص منها.
انتهى الباب.
وش الباب اللي
بعده؟ باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك.
والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. في أسئلة عن هل النهي فقط بقوله أخيه، النهي عن البيع على بيع أخيه يعني المسلم، فيفهم منه جواز البيع على بيع الكافر، الشراء على شراء الكافر؟
هو ذكر المسلم يعني ذكر أخيه، لأن هذا يأتي في الغالب، لأن المقصود من ذلك هو أن تكون أن يكون المسلمون على يعني أحسن ما يكون من التقارب ومن عدم يعني شيء يؤثر في النفوس. وقد سبق أن مر بنا بعض الأحاديث التي يعني فيها ذكر مسلم، ولكن لكون الغالب والتعامل بين المسلمين جاءت الأحكام يعني في ذلك. ولكن فيما يتعلق بالشراء البيع أو البيع على بيعه، يعني في بعض الأشياء التي يعني قد يكون الأمر يستدعي أو يقتضي بأنه يعني يبيع على بيعه، مثل ما إذا كان يبي يشتري أمة، فكونه المسلم يعني هو الذي يشتريها، وكونه يعني يكون في مجال الإسلام إذا أولى من كون الكافر هو الذي يشتريها ثم تبقى على كفرها. وأما يعني في الأمور الأخرى يعني فيبدو أن التعامل يعني الطيب والتعامل الحسن يعني كما يكون بين المسلمين أيضا يكون مع الكفار.
هذه فائدة من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين في مسألة بيع الهر. يقول رحمه الله: أما الهر فالواقع أن فيه نفعا كبيرا، لأنه يأكل الفأر والحشرات والأوزاغ والصراصر، وبعض الهررة يدور على الإنسان إذا نام، وتجد لصدره صوتا وحركة، وإذا قرب من الإنسان النائم أي حشرة ضربها بيده، ثم إذا اشتهاها أكلها أو تركها، فهذا نفع. ولهذا قال الفقهاء إنه يجوز بيع الهر، لكن ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهر، ولهذا اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه وحمل الحديث الذي فيه النهي عن بيع الهر على الهر الذي لا فائدة فيه، لأن أكثر الهررة معتد، لكن إذا وجدنا هرا مربى ينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر لأن فيه نفعا.
لكن لفظ الحديث وأن الرسول نهى عنه وزجر عنه يعني الأخذ به هو الأظهر، ولو كان فيه نفع النفع يبذل إذا كان يستغنى عن الهر، مثل اللي يستغنى عن الكلب، مثل اللي يستغنى عن الكلب يبذله لغيره، هو الذي يستغنى عن الهر يبذله لغيره.
يقول بالنسبة مسألة النتاج المنفصل في المسألة الضمان،
نعم.
يقول: ذكر صاحب زاد المستقنع في كتاب البيوع باب الخيار في مسألة خيار العيب أنه إذا اشترى الشاه وولدت في مدة الخيار فيكون ولدها للمشتري لا للبائع، بدليل حديث: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
وش الدلالة؟ لأنه الآن معناه للبائع، أقول هو للبائع، الأصل أن النتاج يعني تابع للأصل، وإذا رجع الأصل إلى البائع يرجع معه نتاجه، لكن الشيء الذي يتجدد هو الذي يعني يذهب، ولا يعني يذهب يرجع إلى البائع. وكذلك غلة العبد في ملكه التي هي متجددة هو نفع متجدد، فإنه يكون المشتري لأنه في ضمانه. وأما هذه عين تابعة لعين،
هذه فائدة كلمة لإبراهيم الحربي، يقول: أجمع عقلاء كل أمة
أن النعيم لا يدرك بالنعم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة.
أن
النعيم لا يدرك بالنعم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، فما لصاحب اللذات وما لدرجة وراثة الأنبياء. من مفتاح دار السعادة.
هذا كلام طيب، لكن النعيم إذا كان يعني الإنسان يعني أخذ منه يعني ما يتقوى به، لا شك أنه يعني هذا يؤدي إلى خير ويؤدي إلى كذا، لكنه على العموم يعني لانغماس اللذات، ولا شك أنه يعني مثل ما قال رسول حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، يعني قد يكون الإنسان يعني من ناحية التوسع في الملذات وفي قد يكون فيه إسراف وما إلى ذلك، لا شك أن هذا ضرر كبير.
أحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك الله.